الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع، عيب سابق على البيع، يعني يجوز له أن يرجع بهذا البيع، فإن كان الشفيع والمشتري عالمين، يعني المشتري لما اشترى من عندي كان يعلم بالعيب، فما يجوز لي يرجع بعد بخيار العيب لأنه كان يعلم لما اشترى. كذلك الآن الشفيع لما اشترى من المشتري كان يعلم بالعيب فلا خيار له، وإن كان جاهلين. فإن رده الشفيع، الشفيع وهو أنت، أنا شريكك كما قلنا في الفرض في الدرس السابق، فأنا شريكك وزيد هو المشتري، فأنت الشريك أو الشفيع، فأنت ما كنت عالم بالعيب، فإن رده الشفيع، أنت رددته على زيد على المشتري، كان المشتري وهو زيد بالخيار، فالرد إما أنه يرد علي بالعيب أو لا، لا يرده عليه وإنما يطالب بالأرش، وهو التفاوت بين قيمة المعيب والسليم. أنا بعتك الشخص على أنه سليم ب10,000 لكن قيمته معيبا 8، فإما ترجع علي أو أنه أنا أعطيك التفاوت وهو 2000. وإن اختار الأخذ، اختار إيش؟ أخذ المبيع الشخص، لم يكن للمشتري الفسخ، عفوا، فإن رده الشفيع، الشفيع وهو أنت رددته على من؟ على المشتري، المشتري بالخيار. وإن اختار الشفيع الأخذ، الشفيع خلاص شافه أنت يعني رأيته وإن كان فيه عيب قلت ما يخالف أخذه، لم يكن للمشتري الفسخ، هل زيد يفسخ؟ لا، لخروج الشخص عن يده، الآن خلاص صار عند الشفيع والشفيع موافق يأخذه، فبعد زيد لا حق له، المشتري لا حق له في الرد. قال الشيخ رحمه الله: وليس للمشتري المطالبة بالعرش. الآن لما خرج من يده هل يطالب بالأرش؟ يقول إنه كان معي وكان يساوي 8,000 فقط وأنا اشتريته 10,000 فلي 2000. لا، ولو قيل له الأرش كان حسنا، لأنه كل من اشترى شيئا معيبا له الأرش، له خيار العيب أو الأرش، يرجع أو يأخذ التفاوت، وهذا اشترى شيء وفيه عيب فله هذا التفاوت. وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري، لو أن المشتري ما علم بالعيب ثم باعه وأخذه الشفيع، الشفيع بعد خلاص لزم في حق لا خيار له لأنه عالم بالعيب، إذا نفس الكلام، المشتري لا حق له في الإرجاع لأنه خرج الشخص من يده، نعم له أخذ الأرش. ولو علم المشتري دون الشفيع، علم المشتري بالعيب فلا حق له في الإرجاع، في إرجاعه في رده دون الشفيع، أما الشفيع لم يعلم كان للشفيع الرد، الشفيع يرده على المشتري لأنه ما كان عالم بالعيب فله خيار العيب. المسألة التاسعة: إذا باع الشخص بعوض معين لا مثل له، يعني الآن أنا مثلا بعتك الشخص بعوض أولا معين بهذا الشيء الخارجي مو شيء في الذمة، بشيء خارجي، والشيء الثاني هذا الخارجي مو مثلي، قيمي مثل العبد. هذا العبد بعينه بعتك هذا الشخص، او انا طبعا انت شريك لي، انا بعت زيدا، بعت زيدا هذا الشخص بهذا العبد الذي لزيد. فان قلنا لا شفعة فلا بحث، مر علينا فيما سبق. اذا قلنا انه اذا كان الثمن قيمي لا شفعة، بعد خلاص انتهت المسألة، لا بحث. وهذا هنا قيمي فأنت لا شفعة لك. وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة، وإن قلنا لا أنت لك حق الشفعة، ننظر قيمة العبد كم. قيمة العبد كم تساوي؟ تساوي 10,000. فأخذه الشفيع، أنت أخذته ب10,000، أخذته من المشتري. إذا أنا بعته للمشتري بكم؟ بالعبد. قيمنا العبد سليم وجدناه ب10,000. أنت الشفيع اشتريته من المشتري بكم؟ ب10,000 قيمة العبد. وظهر في الثمن عيبان، أنا لما أخذت العبد وجدته فيه عيب. مثلا وجدته لا يرى من إحدى عينيه، ولا يسمع من إحدى أذنيه، ولا يشم من أحد من خريه مثلا، وهكذا فيه عيب، إذا هو ما يساوي 10,000. كان للبائع رده. أنا الآن لما ظهر فيه عيب أرده، قلت له ما أريده، هذا لا يسمع زين، لا يشوف زين، ما أريده. فإذا الآن لما أنا رددته عليك بطل البيع الذي بيني وبينك، لأن البيع وقع على إيش؟ على ثمن معين. ومر علينا أنه إذا كان الثمن معين مو كلي في الذمة، وبان فساد الثمن، إذا يبطل البيع، بطل البيع. فإذا بطل البيع أنت أخذت مني الشخص. الآن الشخص بعد لما بعته أنت بعت شيء تملكه، فبيعك للشفيع صحيح. بعد الآن ما أطالبك بإرجاع الشخص، وإنما تضمن الشخص علي، أقول لك جيب ثمن الشخص. كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشخص، أقول لزيد جيب قيمة الشخص. إذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد، إذا لم يحدث عندي ما يمنع من رد العبد، أما لو أنني اعتديت على العبد فأذهبت إحدى يديه مثلا، أو أذهبت العين الثانية، إذا صار في تصرف، تصرفت في العبد، أحدثت فيه حدثا، وهذا الحدث كما مر علينا في الجزء الثاني يمنع من الرد. إذا ما كان في شيء يمنع من الرد، إذا أرد العبد وأطالب زيد بقيمة الشخص، ولا يرتجع الشخص. هل أن زيد يروح يرتجع الشخص من الشفيع؟ لا، لأن الفسخ المتعقب للبيع. الآن أنا لما وجدت العبد فيه عيب، هل البيع العقد وقع صحيحا او مو صحيح؟ وقع صحيح. غاية ما في الامر ان انا لي الخيار، فلي الخيار ففسخت البيع الذي بيني وبينك، لكن البيع الذي بيني وبين زيد عفوا، فالبيع الذي بين زيد وبينك وبين الشفيع هذا تم على اصوله، وزيد كان مالك، فلا يرتجع الشخص، لأن الفسخ مني المتعقب للبيع الذي جاء عقيب البيع الصحيح، لأن بيع زيد لك كان بيع صحيح، هذا لا يبطل الشفعة. لا يبطل أن أنت لك الشفعة، لأن أنت شريك، وكان زيد مالك للشخص فلك حق الشفعة، ولو عاد الشخص إلى المشتري بملك مستأنف. يعني الآن أنت بعت، عفوا زيد باعه إليك، زيد باعه إليك، قلنا أنا أرجعت العبد على زيد وطالبت بقيمة الشخص، وصلنا إلى هذا الحد، ثم زيد اشترى من عندك الشخص، اشترى من عندك الشخص بشراء جديد بملك مستأنف، او انت وهبت هذا الشخص الى زيد، قال كالهبة او الميراث، زيد ورث منك مثلا هذا الشخص، المهم رجع الى زيد، لم يملك رده، لم يملك رده على البائع. انا الان اطالب زيد بايش؟ بقيمة الشخص. زيد الان ملك الشخص من جديد بملك مستأنف، يقول لي تعال خذ الشخص، هل يملك زيد أن يرده علي بحيث يلزمني أخذه؟ نعم، إذا أنا وافقت ما في مانع، لا بحيث يلزمني بأخذه، لا، لا يملك ذلك، لا حق له في إلزامي بأخذه، طبعا هو يريد أن يلزمني بأخذه حتى لا يدفع لي قيمة الشخص، ولو طلبه البائع. الآن رجع إلى زيد بملك المستأنف، لا، افترض أنا طلبت، قلت خلاص الشخص الآن عندك يا زيد أرجعه إلي، لم يجب على المشتري إجابته. نعم برجع بطيب نفس من ما يخالف، لكن هل يجب لازم؟ لا. ولو كانت قيمة الشخص والحال هذه أقل من قيمة العابد، يعني نفترض أن الشخص كم يساوي؟ 5000، أنا بعته على زيد هو يساوي 5000، بعته بهذا العبد، وهذا العبد على أساس أنه سليم وكان يساوي وهو سليم 10000، الآن أنا أرجعت، طبعا زيد لما باعه عليك باعه بقيمة العبد التي هي 10000، فأخذ منك 10000، أنا الآن لما جئت وفسخت البيع بيني وبين زيد كم أطالبه؟ قيمة الشخص، مو بالذي وقع عليه العقد، لأن العقد فاسد. الشخص كم يساوي؟ 5000 بس. ولو كانت قيمة الشخص والحال هذا أقل من قيمة العبد، هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ الآن إذا أنا أقول لزيد، أقول عطني قيمة الشخص، أعطاني 5000، أنت الشفيع تروح إلى زيد تقول شلون هذا قيمة الشخص بس 5، أنت دفعت لفلان 5 وأخذت من عندي 10، فترجع لي التفاوت، قال فيه تردد. والأشبه لا، لا يرجع عليه بقيمة التفاوت. لماذا لا يرجع؟ لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد. لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد، ما هو الثمن الذي اقتضاه العقد؟ هو العبد، والعبد يساوي 10000، فلا بد أن الشفيع يأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد هو 10000، فلا حق له في المطالبة بالتفاوت. هذا وجه. الوجه الثاني وهو أنه يرجع عليه لأن ما تسلمه لأن ما دفعه المشتري أقل مما تسلمه من الشفيع. فلا تحل له هذه الزيادة. طبعا هذا الوجه الثاني. الوجه الأول ذكره لأن الثمن الذي اقتضاه العقد. قال ولو كان الشخص في يد المشتري. الآن أنا لما أخذت العبد وجدت فيه عيبا فأرجعته، الشخص لا يزال في يد المشتري، فرد البائع الثمن بالعيب، أنا أرجعت الثمن وهو العبد بالعيب الذي فيه، لم يملك منع الشفيع. هل يجوز لي أن أمنع؟ أقول له أنت الشفيع خلاص ما تأخذ بالشفعة، ما يجوز لي لأن حقه أسبق، بمجرد حصل العقد صارت الشفعة، صار للشفيع حق الشفعة. الآن أنا أريد أن أسترجع يعني الآن إذا صار للشفيع إيش؟ أن يأخذ الشخص بالشفعة، ثم أنا أردت أن أسترجع الشخص، لكن حق الشفيع أول، لأن حق الشفيع حصل بمجرد إيش؟ بمجرد العقد. وأما حقي في استرجاع الشخص بعد أن أردت أن أرجع الثمن المعيد، ويأخذ بقيمته الثمن، هكذا مكتوب هنا في هذه الطبعة. وأما في الجواهر مكتوب ويأخذه بقيمة الثمن. ويأخذه يعني يأخذه، الآن من الذي يأخذ؟ يعني الشفيع يأخذه، يأخذ نفس الشخص بقيمة الثمن، قيمة العبد 10,000، لأنه الذي اقتضاه العقد. العقد اقتضى إيش؟ 10,000 قيمة العبد، وللبائع قيمة الشخص. أنا البائع يرجع لي كم؟ قيمة الشخص هو 5,000، وإن زادت عن قيمة الثمن، يعني قلت أو زادت. لو كان قيمة الشخص 15,000 يرجع لي 15,000 قيمة الشخص، أقل أو أكثر من قيمة العبد، من قيمة الثمن. ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن، لو أن البائع تصرف في العبد بحيث ما يستطيع إرجاع الثمن، رجع بالأرش على المشتري. الآن أنا أقول له أنت أعطيتني العبد على أنه سليم وقيمته 10,000، الآن تبين فيه عيب وقيمته 8,000، فيرجع لـ2,000، ولا يرجع على الشفيع بالأرش. يعني الآن الشفيع شلون؟ ولا يرجع المشتري على الشفيع بالأرش، باعتبار أنه إيش؟ ما يقول الآن أنا بعد دفعت 2,000، لأنه دفع العبد على أنه قيمته إيش 10,000، الآن دفع بعده يا 2000، فيقول له تعال هذا صار ب12، فيروح للشفيع يقول أنت أخذت من عندي، أخذت الشخص ب10 وب12 طلع عليه، يقول لا، إن كان الشفيع أخذه بقيمة العوض الصحيح، أخذه بقيمة العبد الصحيح، وقيمة العبد الصحيح 10,000 فقط. المسألة العاشرة: لو كانت دارا لحاضر وغائب، دار مشتركة بين اثنين، واحد منهم حاضر في البلد والثاني غائب عن البلد، وحصة الغائب في يد آخر، يعني حصة الغائب متولي عليها شخص آخر غير الشريك، فباع الحصة، هذا الآخر المتولي باع حصة الغائب وادعى أن ذلك بإذن الغائب، قال هو قال لي أن أبيع الحصة التي له. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف: تثبت الشفعة باعتبار أن هذا كأنما إيش مأذون، لأن في يده وهو مأذون في التصرف فباعها، وطبعا يحمل فعل المسلم على الصحة، ولعل المنع أشبه أنه هل تثبت الشفعة؟ لا، نمنع ثبوت الشفعة، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع، هل البيع ثابت أم لا؟ لا نعلم، لعله ما كان مأذون. فلو قضى بها أو فلو قضي بها، يعني قضي بالشفعة وحضر الغائب، فإن صدقه، يعني الآن ذاك أخذ بالشفعة، جاء الغائب قالوا له هل أنت أذنت لهذا المتولي بالبيع؟ قال نعم، فلا بح، لأن هذا صار مأذون والشفعة تحققت بعد البيع. وإن أنكر قال لا، أنا ما قلت له يبيع، فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر للإذن للتوكيل. وينتزع الشخص، الآن الشخص صار عند من؟ عند الشريك، عند الشفيع، لأن أخذ بالشفعة. ينتزع الشخص وله أجرته، يعني للغائب، لمالك الشخص الأجرة، لأن هذا ذات استفاد منه، من الشخص في هذه المدة، من حين قبضه إلى حين رده في هذه المدة، ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء. من الذي يرجع بالأجرة؟ يرجع الشفيع، هنا طبعا على حسب الفارق، على حسب الفارق، وإن أنكذا وينتزع الشخص وله أجرته، يعني على حسب ما سيأتي من ظاهر العبارة، أن الأجرة تؤخذ من المشتري من حين قبضه، لأن الذي قبضه هو المشتري، إلى حين رده، ويرجع المشتري بالأجرة على البائع إن شاء، لأن من الذي خدع المشتري؟ البائع المتولي، لأن البائع هو سبب الإتلاف، هو الذي تسبب في أن تتلف هذه الأموال وهي الأجرة من عند المشتري، إما يرجع على البائع لأن البائع سبب إتلاف هذه الأجرة، أو يرجع على الشفيع لأنه المباشر للإتلاف، لأن الشفيع هو الذي استفاد من الأرض في هذه المدة. فإن رجع على مدعي الوكالة، رجع المشتري على البائع مدعي الوكالة بالأجرة، لم يرجع مدعي الوكالة أو الوكيل على الشفيع، لأنه قال لي أنت الآن سببت الإتلاف، لأنه هذا ما خدع، الوكيل ما خدع، مو صحيح؟ المغرور يرجع على من غره، وهذا لم يغر. الشفيع ما غر مدعي الوكالة، ما خدعه، فلا يرجع إليه. وإن رجع المشتري على الشفيع، رجع الشفيع على الوكيل لأنه غره. إن شاء الله واضح. ها؟ نعم. يعني غرض، إما يغرم مباشرة، فإن رجع على مدعي الوكالة خلاص غرم مباشرة مدعي الوكالة، بعد هل هو يرجع على الشفيع؟ لا. أو لا، هذا يقول صاحب الأرض، يقول الآن الأرض عند من؟ عند الشفيع، أخذها استفاد منها، يقول للشفيع أنا أطالبك بالأجرة، لأن هذا مال محترم وأخذه بدون حق، استفاد منه في هذه المدة فعليه الأجرة. هذا دفع الأجرة إلى البائع، إلى صاحب الأرض، لكنه مخدوع بناء أنه اشترى الأرض، يرجع على مدعي الوكالة. بالنتيجة مدعي الوكالة هو الذي يغرم. وفيه قول آخر، هذا القول الآخر للشيخ رحمه الله في المبسوط، وهو أن مدعي الوكالة يرجع على الشفيع. لو رجع المالك عليه، لو رجع المالك على مدعي الوكالة، مدعي الوكالة يرجع على الشفيع لاستقرار التلف في يده، لأن من الذي استفاد من الأرض في هذه المدة؟ الشفيع، فهو الذي يغرم. هذا قول للشيخ، لكن هذا أشبه، لأن هناك استفاد الشفيع بناء على أنه مالك، فهو مغرور فيرجع على من غره. ولو اشترى شخصا بمئة ودفع إليه عرضا يساوي عشرة، يعني الآن مثلا أنا صاحب الشخص وأنت شريكي، أنا بعت هذا الشخص لزيد بكم؟ بمئة. قلت لزيد بعتك هذا الشخص بمئة، قال قبلت، أعطاني كتاب قال تفضل هذا بمئة، هذا بمئة أنا أخذته، لكن هذا الكتاب يساوي كم؟ عشرة. فأنا وافقت أن هذا بمئة. الآن الشفيع أراد أن يأخذ بحق الشفعة، كم يدفع إلى المشتري؟ مئة. لزم الشفيع تسليم مئة، أو يدع أو يترك، لأنه يأخذ، لأن الشفيع يأخذ الشخص بما تضمنه العقد، الذي تضمنه العقد مئة مو عشرة قيمة الكتاب. قال: ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة، متى يكون لا حق للشريك في الشفعة؟ قال: وتبطل الشفعة بترك المطالبة، إذا علم بأنه هذا الشريك الذي له باع الشخص وما طالب، مع العلم أنه علم بالبيع وعلم بالثمن وعلم لمن باعه وعدم العذر، ما كان عنده عذر مثلا محبوس أو غائب ما يستطيع التوكيل أو غير ذلك. يقول: وقيل، هذا القول للمرتضى والصدوق وأبي المكارم ابن زهرة وابن إدريس وأبو الصلاح، قيل: لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط. يعني القول الثاني أن الشفعة مو على الفور، وإنما على التراخي، ما يجب فيها الفورية. فإذا ما صرح بالإسقاط، إذا ما قال أنا أسقطت حقي ولو تطاولت المدة، فإنه له حق بعد ذلك أن يطالب بالشفعة. قال: والأول أظهر، لوجود النصوص الدالة على أن الشفعة على الفور، ولو نزل عن الشفعة قبل البيع. يعني الآن أنا سأبيع زيد، قال لي شريكي ترى أنا تنازلت عن الشفعة، الشفعة التي لي أنا أسقطتها قبل البيع، وبعدين حصل البيع. لما حصل البيع قال لا ما أتنازل، لم تبطل مع البيع، مع حصول البيع ما تبطل الشفعة، لأنه إسقاط ما لم يثبت قبل البيع. هل له حق شفعة؟ ما له حق، أسقط شيء مو ثابت. فطبعا لا يسقط ما لم يثبت، لا يسقط إلا مو ثابت إلا ما له وجود. هل يسقط؟ أساسا هو سالب بانتفاء الموضوع. قال وفيه تردد، وجه السقوط لأن له الحق، لأن له هذا الحق يعني حق الشفعة، فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع. ولدلالته على الرضا بالبيع، لما أسقطه يعني كأنه راضي بالبيع، فإذا راضي بالبيع بعد لا حق له. الوجه الثاني وهو وجه عدم السقوط لعموم الأدلة على المنع، أنه لا يمكن أن يسقط حقه قبل ثبوته، هذا شامل للشفعة وغير الشفعة، ومنع كونه حينئذ حقه قبل البيع. هل له حق؟ ما أسقط حقه لأنه ما له حق، ومنع كونه حينئذ حقه، ومنع بطلانها بما دل على الرضا بالبيع. يعني لو كان راضي بالبيع هل تبطل الشفعة؟ نمنع أنها تبطل لكونه راضيا بالبيع. يقول وكذا لو شهد على البيع، هو صار من الشهود، وقع من ضمن الشهود على الشفيع، شهد أو بارك للمشتري أو للبائع بعد ما تم الصوت قال على البركة، أو أذن للمشتري في الابتياع قال إذا أنت بتشتري من عند فلان اشتري، الابتياع عن الشراء، إذا بتشتري من عند شريكي اشتر، أنا ما عندي مانع. كل هذه ما فيه دلالة على أنه أسقط حقه، ولذلك يقول فيه تردد، طبعا نفس التردد السابق، لأن ذلك وإن كان هو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في الشراء، يقول هذا ليس أبلغ من الإسقاط قبل البيع. إذا أسقط قبل البيع فيه دلالة على الرضا أكثر مما لو بارك أو أذن للمشتري في الشراء. يقول ولو بلغه البيع، بلغه أنه بالفعل فلان شريكك باع إلى فلان الفلان إلى زيد بما يمكن إثباته به، يعني بطريق شرعي يمكن إثبات البيع به، مثل إيش الذي يمكن إثبات البيع؟ كالتواتر، حصل تواتر، يعني ناس أخبروا جماعة عن جماعة عن جماعة أو جماعات مختلفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن فلان باع، فهذا يثبت به البيع. أو شهادة شاهدي عدل، شهد له شاهدان عادلان بأن الشريك الذي لك باع شخصه فلم يطالب وقال لم أصدق، بطلت شفعته ولم يقبل عذره، لأن هذا طريق شرعي تواتر. أو الشاهدان العادلان هذه طرق شرعية لثبوت الشيء، فثبت عنده البيع. غاية ما في الأمر هو ادعى أنه لم يصدق، هذا لا يقبل منه. ولو أخبره، يعني لو جاء ثبوت البيع عنده، علم بالثبوت من طريق غير شرعي لا يعتبر في الشرع، ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل شفعته. فلو قال أنه أنا ما صدقت، يصدق، صدق في كلامه. وكذا لو أخبره واحد عدل، واحد عادل، لكن البينة هي اثنين عادلين، لم تبطل شفعته وقبل عذره، لأن الواحد ليس بحجة. طبعا على رأيين، وإلا على بعض الآراء أن الواحد العدل حجة في الأخبار. ولو جهل قدر الثمن، يعني الشفيع والمشتري جهل قدر الثمن، يعني أنا بعته، بعت إلى زيد الشخص، وبعد مدة جاء الشفيع وطالب المشتري بالشفعة، قال أنا أريد أشتري، قال كم أنت تريد، كم اشتريتها؟ قال أنا نسيت بكم، أو أنا وكلت واحد ولا أعلم بكم اشتراها، وذاك الشخص مات مثلا، على كل حال مو معلوم بكم. الشفيع أيضا لا يعلم، بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن. هذا وجه ثاني. إذن الوجه الأول أنه إذا تأخر ولم يأخذ بالشفعة على الفور. الوجه الثاني إذا لم يعلم قدر الثمن، ولو كان المبيع في بلد نائم، لو كان هذا الشخص في بلد بعيد فأخر المطالبة توقعا للوصول، يعني توقعا لوصول المشتري، يقول الآن إما وصول البائع، عفوا وصول الشفيع إلى بلد المبيع، يعني يقول أنا بعد مدة بأنزل البلد وأخذ بالشفعة، أو لا وصول المشتري إلى بلد الشفيع، يقول أكيد هو بيجي وأنا أخذ بالشفعة، بطلت الشفعة لأنه أخر مع أنه بإمكانه أن بإمكانه أن يوكل مثلا. أو هنا ممكن توقعا للوصول أنه يعني يقول الآن ليش أنا أخذ بالشفعة بما أنه المبيع في بلد بعيد، أنا أروح إلى هنا أخذ بالشفعة وأستلم الشخص حتى يستلم الشخص. ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة لبطلان العقد. طبعا هذا إذا كان الثمن معين ومر علينا هذا، فالبيع باطل، فإذا بطل البيع بطلت الشفعة. وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري غصبية الثمن، يعني إما العبد هذا لزيد مولي، وأنا اشتريت أو بعت هذا الشخص وذاك سلمني على، طبعا على أن يكون الثمن هذا العبد، العبد مو مغصوب لكن لا يملكه المشتري، أو لا مغصوب، فهما تصادق الشفيع والمشتري أن هذا مغصوب، فإذا البيع باطل. أو أقر الشفيع بغصبيته، فإذا نفس الشفيع يقول أنا أقر بأن الذي وقع، يعني العقد الذي أنتما أجريتما فاسد لأنه الثمن المعين مغصوب، فإذا كان هو يقر بفساد البيع بين المشتري وبين البائع إذن لا حق له في الشفعة، منع من المطالبة في الشفعة بالشفعة. وكذا لو تلف الثمن المعين قبل قبضه، تلف الثمن المعين قبل قبضه، يعني أنا بعت الشخص بهذا العبد بعينه، ثم هذا قبل أن تسلمني هذا العبد مات عندك، فإذا بطل البيع لتحقق البطلان على تردد في هذا. يعني هل أنه يبطل لما تلف الثمن المعين؟ طبعا وجه البطلان لبطلان البيع بسبب تلف الثمن المعين، هذا الوجه الأول. عدم بطلان البيع لأن البيع وقع صحيحا، يعني بسبب العقد، والبطلان حصل من حين التلف، لا من الأصل لا من وقت العقد. والشفعة تثبت بنفس البيع قبل الحكم ببطلانه. يقول: ومن حيل الإسقاط، يعني إذا واحد يريد أن يسلك طرق شرعية، حيل شرعية حتى يسقط الشفعة، أن يبيع بزيادة عن الثمن. يعني أنا أقول لزيد: بعتك هذا الشخص بمليون ريال، ويدفع بالثمن، يعني بدل الثمن عوضا قليلا، يجيب لي مثلا سيارة قيمة مثلا 20,000، يقول لي هذه بمليون ريال بدل الشخص الذي لا، أنا أقول وافقت. فإن أخذ الشفيع، إذا الشفيع بيأخذ بالشفعة لزمه الثمن وهو مليون الذي تضمنه العقد، حتما ما بيشتري الشخص بمليون، فسقطت شفعته. وكذا لو باع بثمن زائد، يعني قلت له مثلا: بعتك هذا الشخص بمليون ريال، وافق فقبض بعضا، أنت أعطيتني 100,000 قيمة، يعني هي القيمة السوقية تقريبا، وأبرأه من الباقي، قلت لك باقي الثمن أنت بريء، أبرأتك. وكذا لو نقل الشخص بغير الهبة، بغير البيع، يعني أنا أقول: وهبتك هذا الشخص ب100,000 هبة معوضة، أو صلح، صالحتك مثلا بأن أدفع لك هذا الشخص وتدفع لي الشيء الفلاني، مصالحة أيضا ما في مانع. ولو ادعى عليه الابتياع فصد في مجال، ولو ادعى عليه الابتياع فصدقه، يعني قال لي: أنت اشتريت، فصدقه، قال: صحيح أنا اشتريت. يعني الشفيع ادعى على من؟ على المشتري انه بتاع، قال: انت اشتريت ما وهبك، قال له: صحيح، لكن قال: انسيت الثمن، نسيت. كما اذا نسي الثمن بطلت الشفعة، فالقول قوله مع يمينه. اذا قال: انت ما نسيت، يقول: هذا نسيت، يحلف انه نسيت. فإذا حلفه وحلف أنه نسي بطلت الشفعة. أما لو قال: لم أعلم كمية الثمن، لم يكن جوابا، هذا في مغالطة، لم أعلم، فهذا محتمل أنه أنا لا أعلم الآن، ولا لم أعلم في وقت ثم علمت، محتمل لم أعلم يعني في زمان من الأزمنة وعلمت بعد ذلك، إذن الآن هذا ما يدل على أنه الآن لا يعلم، وكلف جوابا غيره، يقول: جيب جواب غير هذا الجواب. وقال الشيخ: ترد اليمين على الشفيع، إذا قال: أنا لا أعلم، لم أعلم، الشيخ يقول: يحلف ذاك أنه يعلم. هكذا قال. المقصد الخامس في التنازع إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.